يترك فعلا تماما ذكر كان أو أنثى من صوب أو من غيره ولا يترك أصلا ذكر لا أبا ولا جدا. هنا هذا يقول هذا الهالك كلالة إذا كان له إخوة من الأم فإنه ماذا يأخذ؟ يأخذون ثلث اثنين فأكثر اثنين والثلاثة والأربعة والعشرة كلهم يأخذون ثلث. أما في إذا كان هناك فرع للهالك في الإخوة من الأم لا يرثون إذا كان للهالك فرع ذكر كان أو أنثى إذا كان هناك أب أو أم أب أو جد كانوا سيان فيه الجمع والوحدان ويفضل بين أمي الأخ من الأم يزيد على الإخوة من إصحابي بالجد الجد لا يحجب الإخوة من الأب ويحجب الإخوة من الأم هذا آخر حصل للإخوة من الأم إذا كان اثنين فأكثر يرثون الثلث لكن في مسألة الكلالة ما يمسأت الكلالة هو أن يموت ميت ولا يترك فرعا وارثا ولا أصلا ذكرا ولا أصلا ذكرا. هذا إذن انتهينا الآن من أصحاب الثلث ممن يرثون الثلث وهما الأم أم الهالك والإخوة والعدد من الإخوة للأم. أحفظ المتن هذا والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد اثنين أو ثنتين أو ثلاث حكم الذكور فيه كالإناث وابن ابن معها أو بنته ففرضه الثلث كما بينته وإن يكون أم وأب فثلث الباقي لها مرتب وهكذا ما زوجة فصعد فلا تكون عن العلوم قاعدة. هذا كله بالنوع الأول ممن يرثون الثلث من يرثون الثلث. النوع الثاني قال وهو للاثنين أو اثنتين من إخوة الميت لاثنين أو إخوة الميت من الأم يعني وهو للاثنين أو اثنتين من إخوة الميت فقس هذين من ولد الأم الأخوة من الأم يعني وهكذا إن كثروا أو زادوا فلهم فيما سواه زادوا ويستوي الذكور فيه الإخوة من الأم يستوي الذكور والإناث فيه كما قد أوضح المستور. هذا ما يتعلق بمن يرثون الثلث وهما نوعان الأم بشرطين الإخوة من الأم بشرط تعددهم اثنين فأكثر وبشرط أن يكون في الكلالة الإخوة من الأم شرط في الكلالة أن يكون في الكلالة ومع الكلالة أن لا يكون للهالك فرع ذكرا كان أو أنثى من صلب أو من غيره وأن لا يكون أصل ذكر كالأبي والجد وجد الجد. أيوة في هذه الحالة الإخوة من الأم في مسألة الكلالة يقول وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ واحد أو أخت فلكل واحد منهما السدس وإن كانوا أكثر من ذلك أكثر من واحد فهم شركاء في الثلث بالتساوي. والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. إذن الباقي من أصحاب الفروض بقي لنا نوع واحد وهو السدس. تعرفنا على أصحاب النصف وعلى أصحاب الربع وعلى أصحاب الثمن وعلى أصحاب الثلثين وعلى أصحاب الثلث. بقي لنا أن نعرف أصحاب السدس من هم الذين يرثون السدس وهم عددهم سبعة سبعة سبعات أثمان هذا مئة كلام ويش بي إن شاء الله نلتقي إن شاء الله في سبتمبر إن شاء الله سبتمبر في منتصف إن شاء الله يعني الخميس الثاني من شهر سبتمبر الخميس الثاني إن شاء الله من شهر سبتمبر نلتقي إن شاء الله نلتقي لمواصلة أما من يومنا هذا إلى أو ثاني خميس من سبتمبر كان جعلوا عطلة أنا غادي إن شاء الله بد إن شاء الله بحد يقول خذنا ماشي يعني لا ندرس الخارج غادي إن شاء الله كذلك آخر يوم لي في المواري لما عرفتهم هي كما يلي أسباب الميراث وموانع الميراث والوارثون من الرجال والوارثات من النساء وتقسيم الميراث إلى قسمين إرث بالتعصيب إرث بالفرض وإرث بالتعصيب الإرث بالفرض هي الإرث بالفروض التي قدرها الله عز وجل والفروض التي قدرها الله عز وجل ستة وهي النصف والربع والثمن والثلث والثلثان والثلث والسدس أما التعصيب فمعناه أن يرث الوارث كل المال كل تركة إن لم يكن هناك صاحب فرض ولم يكن هنالك من يحجبه فيرث جميع المال وإن وجد صاحب فرض أخذ ما بقي بعد ذوي الفروض وإن استغرقت الفروض كل التركة لم يرث شيئا هذا هو الإرث بالتعصيب سيأتي من يرثون العصبة سيأتي الكلام عليهم بدأ بالكلام على أصحاب الفروض على الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل وأصحابها وهي كما عرفتم ستة النصف والربع والثلث والثلثان والثلث والسدس منهم أصحاب هذه الفروض لكل فرض من هذه الفروض أصحابه وورثته نبدأ بالنصف الذي بدأ الله به سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يرث النصف خمسة أنواع خمسة أفراد خمسة منفردون يرثه خمسة منفردون أولهم الزوج عند انفراده عن ولد لزوجتي الزوج يرث النصف إذا لم يكن لزوجته ولد أو من غيره بشرط واحد إذن الزوج يرث النصف بشرط واحد وهو أن يكون منفردا عن ولد للزوجة منه أو من غيره أما هو إذا كان له أولاد من غيرها هي لم يكن لها أولاد وكان له أولاد من غيرها لا يمنعه من أخذ النصف لأنهم ليسوا أولادها أولادهم إنما أولادها هي هم الذين يمنعونه من النصف، يحرمونه من أخذ النصف. هذا الأول ممن يرث النصف. الثاني ممن يرث البنت، بنت الصلبي، بنت الصلبي بشرطين، بشرط أن تكون مفردة منفردة، أن تكون واحدة، وإن كانت واحدة فلها النصف، تكون واحدة وأن لا يكون معها أخ يعصبها، أن تكون أيضا منفردة عن أخ لها، عن أخيها. أما إذا كان أخوها، إذا هلك هالك عن بنت وابن، فالبنت لا ترث النصف، وإنما تكون للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا هو الشرط الثاني. الشرط الأول أن تكون البنت الصلبي أن تكون واحدة منفردة واحدة. الشرط الثاني أن لا يكون معها إخوة لها يعصبونها كما عرف. هذا الثاني، هذا هو النوع الثاني ممن يرث النصف. الثالث ممن يرث النصف بنت لابن، بنت لابن بالإجماع، بنت الصلب ترث النصف بنص الكتاب للذكر مثل حظ الأنثيين، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء وإن كانت واحدة فلها النصف. وبنت الابن تقوم مقام بنت الصلب بالإجماع، بالإجماع، إجماع العلماء. بنت الابن تقوم مقام بنت الصلب بالإجماع، كما أن ابن الابن يقوم مقام ابن الصلب بالإجماع. إذن بنت الابن تأخذ النصف بثلاثة شروط، الشرطان المتقدمان ما هما؟ أن تكون واحدة، وأن لا يكون معها أخ لها يعصبها، أخ لا يعصبها، أو ابن عم مساو لها في الدرجة كذلك، أخ يعصبها أو ابن عم مساو لها في الدرجة يعصبها أيضا. إذا لم يكن معها، إذا كانت واحدة ولم تكن معها بنت الصلب، لابد إذا كانت بنت الصلب هلك هالك عن بنت صلبي وبنت لابن، فبنت لابن لا ترث النصف. الذي يرث النصف هو، التي ترث النصف هي بنت الصلب. بنت لابن لا ترث النصف مع بنت الصلب. إذن بنت لابن اشترط فيها ثلاثة شروط في شرط في أخذها النصف، أن تكون واحدة كما اشترط في بنت الصلب، وأن لا يكون معها أخ يعصبها كما اشترط في بنت الصلب، وأن لا يكون معها بنت الصلب، أن لا تكون معها بنت الصلب. هذه بنت الابن. سيأتي إن شاء الله الكلام على أحوال بنتي الابن. بنت الابن لها أحوال خاصة، لها ثلاث حالات سيأتي الكلام عليها. إنما الآن نعرف متى ترث النصف. ترث النصف عندما تكون واحدة ولا يكون معها أخ لا يعصبها، وأن لا تكون معها بنت الصلب، لأن بنت الصلب تحجبها، تحجب بنت الابن تحجبها عن النصف، لأن أنها ترث سدس، ترث معها السدس. كما سيأتي سيأتي الكلام على ذلك. هذه بنت الابن. الرابع من يرث النصف الأخت الشقيقة، الأخت الشقيقة ترث واحد، ترث النصف بثلاث شروط سابقة، تكون واحدة وأن لا يكون معها أخ يعصبها، وأن لا تكون مع بنت لا تكون بنت لابن ولا بنت صلبي. نعم لا تكون مع بنت لابن ولا بنت صلبي. فهذه أربعة شروط. إذن أربعة شروط في أخذ الأخت الشقيقة، يعني ثلاث شروط الأولى وزيادة الشرط أن لا يكون معها، أن لا تكون معها بنت صلبي أو بنت لابن، يعني كل هذه الأربعة الأخيرة. الأولى منها كلهم إناث إلا الزوج، من يرث النصف كلهم إناث إلا الزوج، الزوج كما عرفتم يرثه بشرط واحد. أما بنت الصلبي وبنت الابن وبنت والأخت الشقيقة بعدها الخامس، لأنه الخامس هو الأخت من الأب، الأخت من الأب الخامس بها خمسة شروط. يعني الأول هو الزوج يرثه بشرط واحد، والثاني وهي بنت الصلبي ترثه بشرطين، والثالث وهي بنت لابن ترث النصف بثلاثة شروط، الأخت الرابعة الأخت الشقيقة ترث النصف بأربعة شروط، والأخت من الأب ترثه بخمسة شروط، بخمسة شروط. يعني هؤلاء الخمسة كلهم اشترطوا فيهم أن يكون واحد، أن لا يكون أن يكون واحدة، يكون كل واحدة أن تكون منفردة منفردة، واشترطوا أن لا يكون بجميعهن، أن لا يكون معهن أخ يعصبهن. هذا والشرط الذي كله الأولى تعجب الثانية، الأولى مثلا بنت لابني تعجب بنت لابني من تعجب تمنعها من النصف، تمنعها من النصف، وكلاهما يمنع الأخت الشقيقة من النصف، وثلاث هذه الثلاثة بنت الصلب بنت لابني والأخت الشقيقة، هؤلاء الثلاثة كلهن يحجبن، أو تقول الأخت الشقيقة تحجب الأخت من الأب تحجبها من ماذا؟ من النصف، تمنعها من النصف، هي التي تأخذ النصف. هذه يعني بها الترتيب، يعني بها الترتيب يكون الإرث الترتيب، لأن الدرجة الأولى تحجب الدرجة الثانية، بنت الصلب تحجب بنت الابن، وبنت الابن تحجب الأخت الشقيقة، والأخت الشقيقة تحجب الأخت من الأب، يعني مش تحجبها بحد كامل، يعني تمنعها من النصف. إذا وجدت واحدة، إذا وجدت صاحبة الدرجة الأولى حجبت الأخريات من النصف، ماذا تعرف؟ ستعرف في مواضع أخرى ماذا تعرف. هؤلاء هم الذين يرثون النصف، هؤلاء الخمسة الأول بشرط واحد، والثاني بشرطين، والثالث بثلاث شروط، والرابع بأربعة شروط، والخامس بخمسة شروط. هذا هؤلاء هم الذين يرثون النصف. الثاني الفرض الثاني هو الربع، والربع يرثه نصفان نوعان من الورث، الزوج يرث النصف بشرط وجودي، بشرط وجود فرع وارث لزوجتي، إذا ماتت زوجة وتركت زوجها وكان لها أولاد منه أو من غيره فالزوج ماذا له؟ الربع، هذا شرط وجودي. النوع الثاني من ميراث الربع الزوجة بشرط عدمي ترث الربع بشرط عدم الولد لزوجها منها أو من غيرها، هذا في القرآن الكريم، ولهن الربع ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن، فلهن الثمن. إذن يرث الربع صنفان من الورثة، وهو الزوج بشرط وجودي، بشرط وجود فاعل وارث للهالكة للزوجة، والنوع الثاني الزوجة ترثه بشرط عدمي، بشرط عدم وجود فرع وارث لزوجها منها أو من غيرها. هؤلاء هذا هو الفرض الثاني وهو الربع. الفرض الثالث سهل، الفرض الثالث هما الزوجة أو الزوجات، الزوجة أو الزوجات يرث أو يرثنا الثمن بشرطين، بشرطين وجوديين، إذا وجد معهن ولد للزوج الذي توفي فله أو لهن الثمن، والثمن للزوجة والزوجات مع البنين أو مع البنات أو مع أولاد البنين أو مع أولاد البنين فاعلمي، ولا تظن الجمع شرطا فافهمي. الثمن الثمن إن شاء عرفنا من يرث النصف، من يرث الربع، ومن يرث الثمن. ننتقل إلى من يرث الثلثين. يرث الثلثين أربعة أصناف وكلهن إناث، من يرث الثلثين كلهن إناث، وهن عدد من بنات الصلب، وعدد من بنات الابن، وعدد من الأخوات الشقائق، وعدد من الأخوات للأب. على هذا الترتيب أيضا بعض أصناف كلهن إناث يرثن ربع، لا استغفر الله، يرثن ثلثين. ثلثين النوع الأول بنات الصلب، عدد من بنات الصلب اثنتان فأكثر، وإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ذكر، ومعنى فوق اثنتين يعني اثنتين فما فوق، هذا هو معنى وإن كنا نساء فوق اثنتين، وإن كنا نساء اثنتين فما فوق. أنا 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 إيه وهو كذلك، وإن كنا نساء فوق إذا هلك هلك وترك بنتين أو ثلاث بنات أو عشرة بنات أو عشرة بنات، كم يرثنا؟ ثلثين، اثنتان بنتان ترثان ثلثين، وعشر بنات يرثنا ثلثين، لكن بشرط ماذا؟ بشرط أن لا يكون معهن أخ يعصبهن. إما إذا كان معهن إخوة لهن بأن ترك أحد بنات وبنين، البنات ماذا يرثن؟ لا يرثن الثلثين، وإنما يرثن للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كنا نساء يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا هو الشرط الأول. إذن الشرط الأول في إرث الثلثين من بنات الصلب ماذا هو؟ شرط واحد هو أن لا يكون معهن أخ يعصبهن. الثاني النوع الثاني بنات الابن، بنات الابن يقومن مقام بنات الصلب. عليكم السلام. بنات الابن كما عرفتم بالإجماع يقومن مقام بنات الصلب. إذن بنات الابن اثنتان وعشرة من بنات الابن، كم يرثن؟ الثلثين بشرطين، بشرط الشرط الأول أن لا يكون معهن أخ يعصبهن، وبشرط أن لا يكون معهن بنت صلب. بنت صلب إذا كانت بنت صلب واحدة تمنع بنات الابن من الثلثين. هذا إذن بنات الصلب بنت لابن بنات لابن عادة من بنات لابن يرثن الثلثين بشرط واحد أن لا يبقى معها ولا أخ يعصبهن. وبنات الصلب يرثن الثلثين بشرطين، بشرط أن لا يكون معهن أخ يعصبهن كما اشترط في جميعهن، هذا يشترط في جميع الأنواع الأربعة، وأن لا يكون معها بنت صلب. إذا كان معهن بنت صلب لا يرثن الثلثين. الثاني والثالث الأخوات الشقائق، الأخوات الشقائق والنوع الثالث يرثن الثلثين بثلاث شروط. الشرطان الأولان ما هما؟ أن لا يكون معهن أخ يعصبهن، وأن لا تكون معهن بنت ابن ولا بنت صلب، بنت الابن وبنت صلب كلاهما تحجب الأخوات من الثلثين. ماذا بقى؟ أخوات من الأب، الأخوات من الأب، الأخوات الشقائق يرثنا بالإجماع، يرثنا الثلثين أو بالإجماع. والأخوات من الأب يقومنا مقام الأخوات الشقائق عند عدمهن بالإجماع أيضا. أخوات الشقائق، الأخوات من الأب يقومنا مقام الأخوات الشقائق. إذن هذا النوع الرابع يرث الثلثين، وهو الأخوات من الأب فقط يرثنا الثلثين لأربعة شروط. الشرط الأول أن لا يكون معهن أخ يعصبهن، هذا يشترط في جميعهن. والشرط الثاني أن هذه الدرجة الأولى من هذه تحجب درجة ثانية. بنت الصلب يحجبنا من الثلثين بنات الابن، وبنت الصلب وبنات الابن يحجبان الأخت الشقيقة، الأختين الشقيقتين لا من الثلثين، والأختان الشقيقتان أو الأخت الشقيقة الواحدة تمنع الأخوات من الأب من الثلثين. والثلثان للبنات جمع، هذا ثلاث البنات ما زاد عن واحدة فسمع، وثلثان للبنات جمع ما زاد عن واحدة فسمع، وهو كذاك لبنات الابن. ففهم مقامي، فهم صافي الذهن، وهو للأختين فما يزيد قضى به الأحرار والعبيد. هذا إذا كنا لأم وأبي، هذا إذا كنا شاب أو لأبي أو الراء أو النرى، فعمل بهذا تصيبي. هذا هؤلاء هذه الأنواع الأربعة هم الذين يرثون الثلثين. ماذا بقي؟ الثلث. من يرث الثلث؟ ننتقل إلى الفرض الخامس، وهو من يرث الثلث. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى. من يرث الثلث؟ من يرث الثلث؟ يرثه نوعان فقط من الورثة، الأم والأخ من الأم، الأم والإخوة من الأم، الأم وإخوة وعدد من الإخوة من الأم. الأم ترث بكم؟ بشرطين. الأم ترث الثلث بشرطين، بشرط أن لا يكون للهالك فرع وارث ذكر أو أنثى. والشرط الثاني أن لا يكون معها عدد من الإخوة للهالك، لا يكون معها عدد من الإخوة. والنسبة كما تعلمون النسبة دائما تكون في الميت، النسبة نقول الأخ أخ مع أخ، أخ الميت، قلنا ولد ولده ميت، قلنا الأم أمه الميت، النسبة دائما تكون للميت. إذن الأم ثالث ثلثة تاركة بشرطين. الشرط الأول أن لا يكون للهالك فرع وارث ذكر أو أنثى. والشرط الثاني أن لا يكون للهالك عدد من الإخوة إخواني أو أختاني أو أخ وأخت. فإن وجد هذا الشرطان ورثت الثلث، وإن اختل شرط واحد منها ماذا ترث؟ ترث السدس. ترث السدس إن اختل شرط من هذين الشرطين ترث السدس. ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إيه؟ إن كان له ولد. فإن لم يكن له ولد وورثه أبوه فلأمه الثلث. فإن كان له إخوة فلأمه السدس. الأم ترث السدس في حالتين، وترث الثلث بشرطين، ترث الثلث بشرطين: أن لا يكون للهالك فرع وارث، وأن لا يكون للهالك عدد من الإخوة. هذا الثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة. جمع ذو عدد اثنين أو ثنتين أو ثلاث حكم الذكور فيه كالإناث. ولا بنو ابن معها أو بنته ففرضها الثلث كما بينته. ففرضها الثلث كما بينته. لا ننسى أن ابن علي بن يقوم مقام ابن الثلث في كل شيء، في الميراث وفي الحج. نعم، ابن علي بن يقوم وبنت الابن كلاهما يقوم مقام ابن الصلب وبنت الصلب بالإجماع في الميراث وفي الحجب. كل من يحجبه لابنه فإنه يحجبه ابن الابن، وكل من تحجبه بنت الصلب فإنها تحجبه بنت الابن، تحجبه بنت الابن. إذن الأم كما في نص القرآن الكريم ترث الثلث بشرطين، بشرط أن لا يكون للهالك فرع وارث، ابن أو بنت واحد أو متعدد، وأن لا يكون للهالك، شرط ثاني أن لا يكون للهالك عدد من الإخوة. فإن كان عدد من الإخوة لا ترث الثلث وإنما ترث السدس. هذا النوع الأول ممن يرث الثلث. النوع الثاني ممن يرثان الثلث وهما عدد من الإخوة لأم، عدد من الإخوة. إذا كان أخوان لأم أو أختان لأم أو أخ وأخت لأم كم يرثون؟ ثلث 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 بشرط أول أشياء أن يكون بشرط أن لا يكون معهم حاجب، ولا من يحجبه الأخ من الأم يحجبه ستة من الورثة. الأخ من الأم يحجب بستة من الورثة، يحجب الأخ من الأخوة من الأم يحجبون بالأبناء وبالبنات، الأبناء والبنات يحجبون الأخ من الأم، يعني الفرع كلهم، الفرع الوارث يحجب الأخ من الأم، لا يرث الأخ من الأم إلا إذا لم إلا في حد الكلالة، هو إذا لم يترك فرعا ذكرا كلا أنثى، ولا أصلا ذكر. هذا الأخ من الأم الجد يحجبه الفرع، يحجبه الأخ من الأم وهكذا. سيأتي أن الإخوة من الأم يحجبون بستة أنواع من الورثة، بستة أنواع من الورثة. فإذا لم يكن مانع ولا حاجب يحجب الإخوة من الأم فإنهم يأخذون الثلث، يأخذون بشرط تعددهم اثنين فأكثر. وهو كيف يشكل وتصفاض الأم حيث لا ولد ولا من الأخوة جمع دوان، وإن يكون وهو دليل اثنين وهو كذاك، وهو دليل اثنين أو اثنتين من إخوة الأم، وهو دليل اثنين أو اثنتين من إخوة الأم فقس هذين، وهكذا إن كثروا أو زادوا فما لهم فيما سواه زادوا. إذن الثلث يرث نوعان من الورثة، وهما الأم ترثه بشرطين، بشرط أن لا يكون للهالك فرع وارث، والشرط الثاني أن لا يكون له عدد من الإخوة. ففي هذه الحالة ترث الأم الثلث إلا في صورتين، في الغروين المسألتين مستثنتين، وهما المسألة الغروين، وهما إذا وجد مع الأم زوج وأب، إذا هلك هالك وترك فهلك تاركة وترك زوجا وأما وأبا، فالأم هنا لا ترث الثلث، وإنما ترث ثلث التركة، وإنما ترث ثلث الباقي بعدما يأخذ الزوج نصفه، والباقي تأخذ منه الأم ثلث ثلث الباقي. وكذلك صورة أخرى، إذا هلك هالك وترك زوجة وأبا وأما، ففي هذه الحالة بعد أن تأخذ الزوجة ربعها، فالأم ماذا ترث؟ ترث الثلث، والأب يأخذ الثلثين. ففي هذه الحالة الغروين مثلا السنتين، الأم إذا لم يكن للهالك فرع ولا عدد من الإخوة ترث الثلث تركة، إلا في حالتين فإنها ترث ثلث الباقي، وذلك في حالة ما إذا كان معها أب، إذا هلك هالك وترك هلكت هالكة وترك زوجا وأبا وأما، أو هلكت أو هلك هالك وترك زوجة وأما وأبا، فبعد أن يأخذ هنا في هاتين المسألتين، بعد أن يأخذ الزوج نصفه أو الزوجة أو الزوجة ربعها، الباقي كيف يقسم بين الأب والأم؟ إذا كان مصلحة سيئة تأخذ الأم ثلث الباقي، فالباقي يقسم على ثلاثة، الأم تأخذ ثلثا والأب يأخذ ثلثين. لهذا يقول وثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع عنده عدد اثنين أو ثنتين أو ثلاثة، حكم الذكور فيها كالإناث، ولا بنو من معها وبنته فرضها ثلث. وإن يكون زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب، وهكذا مع زوجتين فصعدة، فلا تكون عن العلوم قاعدة. إذن هذان الصنفان وهم الأم وعدد الإخوة من الأم هم الذين يرثون الثلث، الثلث ثلث للأم بشرطين، والثلث من الأم إذا لم يكن معهم حاجب يحجبهم، ما إذا كان هناك حاجب يحجبهم، وسيأتي أنهم يحجبون بستة بستة أنواع، بستة أصناف من الورثة كما سيأتي في باب الحجب إن شاء الله. هؤلاء هم الذين يرثون هذان النوعان وهذان الصنفان، هم اللذان يرثان الثلث. ماذا بقي؟ هذه كلها درسناها في الأيام السابقة، انتهينا إلى من يرث السدس. الذين يرثون السدس سبعة أصناف، والسدس فرض سبعة من العدد، والسدس فرض سبعة من العدد، أب وأم ثم بنت بنين وجد، والأخت بنت الأب ثم الجدة وولد الأم، تمام العدة. سبعة أصناف. نعم حتى الغروين هذا المسألتين اللي عملناها السبورة. إذن أصحاب السدوس، أصحاب السدوس سبعة أصناف يرثون السدوس، هما والست فرض سبعة من العدد أب 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 الأمر هذا كهيك وثلاثة أب يعني السدس فرضا أبي وثاني أم الأمة ثالث السدس متى ثالث السدس؟ إذا كان معها فرعا وارثا أو كان معها عدد من الأخوة كما سبق. ثم بنت بنين بنت ابن بنت الابن إيه زيد وجد الجد يأخذ السدس في بعض الحالات إيه زيد. والأخت بنت الأخت من الأب الأخت من الأب مع الشقيقة الشقيقة الواحدة ثالث سدس الأخ بنت الأب ثم الجدة جدة كم تاريخ السدس ما هي جدة وهي أم الأم أم الأم بالإجماع بالإجماع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ورثها بالنص يعني بالنص ماشي بالنص الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ورث الجدة من الأم والجدة من الأب ليس في أرثها نص وإنما باجتهاد صحابة باجتهاد الصحابة اجتهاد الصحابة فورثوها لأن عمر بن الخطاب أولا قال أبعني أن يورثها قال لا أعلم ولكن في كتابها أنا لا عمر لا عليكم السلام ورث الأخرى وورث الأخرى أبو حسين عمر لأنه بيان صدق وورث الأخرى أبو حسن عمر لا أعلم لا أذكر وجدتان أخت السماء وجدتان أخت السماء وجدا في رضبتين وذات منها بعدها وإن تكل أخرى وإن تكل منها وإن تكل أخرى أو أعلم عمر الله أعلم هذا أرجع وش أسعاد كنتم وش أسلي هذا شوكي الدوان مدير مشتين أسعاد مشتين أسعاد هذا الأسلوب وسنسير إن شاء الله على هذا الأسلوب بعد ما ننتهي من هذا من هذه الطريقة من طريقة من يرثون الثلث ويرثون الربع ويرثون الخمس ويرثون إلى آخره الثلث والربع وإلى آخره هذا يرثون العدد الذين يرثون الفروض المقدرة في كتاب الله ننتقل إلى طريقة أخرى وهو نأخذ الوارثين من الرجال ما هي الحالة التي يرثون فيها والحالة التي لا يرثون الحالة التي يرثون فيها أقل الكثير هذه طريقة أخرى طريقة صاحب الرسالة يعني نقول مثلا أنا من الذين يرثون في هذه الحالة نقول من لا يرثون السدس نقول يرث السدس كم سبعة أصناف وهم الأب والأم إلى آخره هذه الطريقة طريقة أخرى نقول مثلا ماذا ترث الأم ماذا ترث الطريقة الأخرى ماذا ترث الأم أنا وهكذا نقول أن نأخذ عدد الوارثين من الجد مثلا لابن لابن ماذا يأخذ البنت ماذا تأخذ أحوالها يعني نقول أحوال كل لأن كل واحد من هؤلاء الورثة له أحوال الوارثون من الرجال له أحوال والوارثات من كل واحد منهم حالات لهذا هناك طريقتان طريقة الطريقة القديمة هي هذه طريقة القدماء كل شخص يأخذون أولا البنت ماذا تريد يذكرون جميع أحوالها هذه طريقة. ثم ننتقل إلى البنتين من الوارثين من الرجال ما هي أحواله كل وارث، ما هي أحوال كل وارث من الورثة. الطريقة التي جرينا عليها هي هذه. أصحاب الفروض، الفروض هي ستة، كل فرض من الفروض له أصحاب يرثونه، يرثون هذا الفرض. وانتهينا إلى الفرض السادس والأخير وهو السدس، الفرض السادس وهو الأخير وهو السدس. عرفنا أنه يرثه خمسة ستة أو سبعة، والسدس فرض سبعة من العدد. أبي الأب يرث السدس. متى يرث السدس؟ إذا وجد فرع وارث، إذا وجد فرع وارث واستغرقت الفروض جميع التركة، فالأب ماذا يأخذ؟ السدس. أما إذا لم يكن هناك أصحاب فروض جميع التركة، الأب يأخذ جميع التركة. وإذا كان أصحاب فروض وبقيت بقية، من يرثه؟ ولم يكن من هو أولى منه بالحجب، ماذا يأخذ؟ يأخذ ما بقي، يأخذ أيضا ما بقي، لأن الحجب هناك أولويات، لأن العصبة تعصيب درجات، يعني درجة البنوة هي أولى بالتعصيب من درجة الأبوة، ودرجة الأبوة هي أولى بالتعصيب من الأخوة، والأخوة هي أولى بالتعصيب من أبناء الإخوة، وأبناء الإخوة هم الأولى بالتعصيب من الأعمام، والأعمام هم أولى بالتعصيب من أبناء الأعمام، وهكذا. إذن العصبة تعصيب، يعني من يأخذ كل المال أو يأخذ ما بقي بعد ذوي الفروض، هم العصبة، والعصبة يتفاوتون فيها أولويات. هل عليها الترتيب؟ الأبوة أولى من الأبوة، والأبوة أولى من الأخوة، والأخوة أولى من الشق، أولى من أولاد الأخوة، أولاد الأخوة أولى من الأعمام، والأعمام أولى من أولاد الأعمام، وهكذا. إذن هذا الأب، الأب ماذا يرث؟ يرث السدس. متى يرث السدس؟ إذا وجد أصحاب الفروض واستغرقت أصحاب الفروض الفارضة، يأخذ السدس، يأخذ السدس معه. هذا إذا كان مع أصحاب الفروض واستغرقت جميع التركة. وأما إذا لم يستغرق جميع التركة فإنه يأخذ الباقي، يأخذ الباقي، كما أنه إذا لم يوجد وارث، إذا لم يوجد أصحاب الفروض، فالأب ماذا يعني؟ يأخذ، يكون عاصبا، هو الذي يأخذ جميع المال، والذي يأخذ جمع المد إن لم يكن معه من هو أولى بالتعصيب. من هو أولى من الأب بالتعصيب؟ الابن، لأنه هو أولى بالتعصيب من الأب. الأب إذا هلك هلك وترك ابنا وأبا، فالأب هنا ماذا له؟ هلك هلك وترك ابنا وأبا، الأب له سدس فقط، والباقي يرثه الابن بالتعصيب، هو أولى بالتعصيب. هذا الأب، أبو الثاني ممن يرثون السدس، الأم ماذا ترث؟ متى ترث السدس؟ سهل، إذا لم ترث الثلث، إذا منع من الإرث، من إرث الثلث، فإنها ترث السدس، ترث السدس في حالتين، في حالة ما إذا كان للوالي للهالك فرع ذكر أو أنثى، وفي حالة ما إذا كان للهالك عدد من الإخوة. هذا يفصل هناك الأب يستحقه، الأب يستحقه مع الولد، وهذه الأم بتنزيل الصلاة بتنزيل القرآن، فالأب يستحقه مع الولد، ولأبويه لكل واحد منهما سدس، وهكذا الأم ولأبويه، الأم داخلة ولأبويه لكل واحد منهما بتنزيل الصمد، فالأب يستحقه مع الولد وهذا الأم ثم قال وهكذا 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 مع ولدي لابن الذي ما زال يخفو إثره ويحتذي، ولد لابن ابن لابن يقوم مقام أبي، يعني الأب والأم يأخذان السدس مع ولد الصوبي أو مع ابن لابن، وكذا مع ولد لابن الذي ما زال يخفو إثره ويحتذي، يعني جائم ابن لابن يقوم مقام ابن الصوبي دائما ويحتذي، زد وهكذا مع ولدي من الذي بدا يخفو اثره ويحتذي جد وهو لها ايضا وهو اي السدس لها لي يعني لي للام وهو ايضا مع لاثنين من اخوه الميت يكون لها سدس في حاله ثانيه، واذا كان للهالك عدد من الاخوه وهو لها ايضا مع الاثنين من اخوه الميت فقس هذين، وهكذا إن كثروا أو زادوا، وهكذا يزاد عزني فما لهم فيما سواه زادوا، ويستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المسلم، ما يستوي الإناث يعني عدد الإخوة يحجب الأمة من الثلث إلى السدس، سواء كانوا كلهم ذكور أو كانوا كلهم إناث أو كانوا مختلطين أو كانوا مختلفين مختلطين، وهكذا إن كثروا أو زادوا ويستوي الإناث والذكور فيها كما قد أوضح المستوى. أنا على كل الأم تارث السدس في حالتين، في الحالتين التي تكون فيها منوعة من إرث الثلث تارث فيهما السدس، إذا كان معها فرع وارث للهالك أو كان معه عدد من الإخوة ذكور كلهم أو إناث كلهم أو ذكور وإناث ثاني فأكثر. الثالث الجد، الجد يقوم مقام الأب، والجد مثل الأب عند فقده في أدي ما يصيبه ومده، في أخذ ما يصيبه ومده، الجد يقوم مقام الأب. أما إذا وجد الأب ماذا يكون الجد؟ محلوم، الجد محلوم على الميراث بالأب في أحواله الثلاثة، إذا وجد الأب يحجب الجد، الجد إذا لم يكن هنالك أب يقوم مقام الأب، كيفاش يقوم مقام الأب؟ يقوم مقام الأب في أخذ السدس إذا كان هناك أصحاب فروض استغرقوا التركة كلهم، فالجد يأخذ السدس، وإذا لم يكن هنالك وارث تماما فالجد يأخذ جميع التركة، يأخذ جميع التركة، وإذا كان أصحاب فروض وجد أصحاب فروض وجد وبقي شيء من أصحاب عن أصحاب الفرق فالأب في الجد هنا ماذا يريد؟ يريد بالفرق، يريد السدس فرضا ويريد الباقي تعصيبا، يريد بالجهتين، مثلا هلك هلك وترك جدا وبنتا، هلك هلك وترك جدا وبنتا، المسألة من كم من شركة